لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فارت النور مقلتي فسالايا، فغطى السهل موجه والجبال. هذا حال المؤمن في أول أيام عاشوراء. فارت النور مقلتي فسالايا، وأي عين تمتلك نفسها إزاء مصائب أبي عبد الله. فارت النور مقلتي فسالايا، فغطى السهل موجه والجبال. وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسايا، أشكالا وسمعت الضوضاء من كل فج. وين ما تمشي تسمع حسين. وسمعت الضوضاء من كل فج، كل لحن يهيج إعوالا. قلت ماذا جرى أميم؟ فقالت هل عاشور؟ فاستهل الهلايا يا 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 هلالا. قلت ماذا علي فيه؟ فقالت ويك جدد لحزنه سربايا سربالا. شنو صاير؟ فتكة الدهر بالحسين وحسين، إلى الحشر علينا شرارها يتوايا يتوالا. لك يا دهر مثلها؟ لا وربي، إنها العثرة التي لن تقايا لن تقالا. دمعي لها الأغلى البيت ماهل، دمعي الغير أهل البيت ماهل. عسى هلالك شهر عاشور ملاهل لاهل لاهل، بقت فيه الحرم لا بيت. لا هل لا هل تنادي وينكم يا اهل الحمير؟ اي والله تنادي وينك يا يا اهلي شهر عاشور يعني كربلاء واحزان شهر عاشور يعني ذبحة الشب شهر عاشور يعني كربلاء واحزان شهر عاشور يعني ذبحة الشب شهر عاشور يعني عزوي الزهرة شهر عاشور صاب الطفل في نحره ضامي وما شرب من العذيب قطرة طفيل وبلا ذنب وينذبح عطشا شهر عاشور يعني مصرع العبا سهر عاشور صاب القمر فوق شهر عاشور يعني مصرعي شهر عاشور صاب القمر فوق واخوه حسين ينادي ويشهق بالانفاق ينادي انكسر ظهري يا قمر عدنا بعدها شهر عاشور يعني حسين فوق القاع شهر عاشور زينب تنسلب لقنا وتعاين أخوها مكسر الأضلاع مرمي والترب صاير إله أكفى بعد هالبيتين لك مواليها شهر عاشور يعني خيام حرقوها شهر عاشور طفل بخيل دوسوها يلا هيئ نفسك لمصائب عاشورا شهر عاشور يعني خيام حرقوها شهر عاشور طفل بخيل دوس اقول وزينب بالغصب للشام وعقب ذيك الجلالة وتدخل الديوان انا لله وانا اليه راجعون سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمام زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما أصابك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. أهمية زيارة الناحية المقدسة في تأريخ الطاف والبحث حول هذا الموضوع يتوزع على جهات ثلاث. الجهة الأولى بيان المقصود من زيارة الناحية المقدسة، والجهة الثانية بيان أهمية زيارة الناحية المقدسة، والجهة الثالثة دفع الإشكالات المثارة حول زيارة الناحية المقدسة. أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان المقصود من زيارة الناحية المقدسة، فأولا لا بد من فهم المقصود من مصطلح الناحية المقدسة. من جملة الحقائق التي يلتفت إليها المتتبع لروايات أهل البيت عليهم السلام حرمة تسمية الإمام المهدي عجل الله فرجه وتكنيته، فإن هذا مما ركزت عليه الروايات كثيرا، أن الإمام المهدي يحرم تسميته كما تحرم تكنيته. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كما عن صفوان بن مهران قال: من أقر بالأئمة عليهم السلام وأنكر المهدي فهو كمن أقر بالأنبياء وأنكر محمدا صلى الله عليه وآله. يقول صفوان: فقلت: ومن هو المهدي؟ قال: هو الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه ولا تحل لكم تسميته. بل في رواية شديدة اللهجة واللسان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر. إلى هذا الحد، إن صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر. إذن هناك عندنا طائفة من الروايات صرحت بأن تسمية الإمام المهدي عليه السلام من المحرمات. نعم هناك خلاف بين العلماء في أن هذه الروايات هل لها إطلاق أزماني بحيث أن هذه الحرمة في كل الأزمنة، أم أن هذه الروايات ليس لها إطلاق أزماني فهي مخصوصة بزمن الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، المرحلة التي كانت تقتضي التكتم والتستر على الإمام عليه السلام. وبعض العلماء مال إلى الأول مثل السيد الداماد قدس الله نفسه، وكتب رسالة أسماها بسملة التسمية أو شرعة التسمية عفوا حول حكم التسمية، وذهب إلى أن تسمية الإمام من المحرمات. واحد يصرح باسم الإمام المهدي عليه السلام حرام عليه ذلك إلى أن يظهر الإمام عليه السلام. في المقابل كتب الحر العاملي قدس الله نفسه رسالة في الرد عليه، وأسماها كشف التعمية عن حكم التسمية، وذهب إلى أن حرمة التسمية مقصورة على بدايات الغيبة الكبرى وزمن الغيبة الصغرى باعتبار ظروف التقية التي كان يعيشها الإمام عليه السلام، ولكن في أزمنتنا لا يحرم تسميته باسمه المبارك. وإلى هذا الرأي ذهب مشهور العلماء المتأخرين. المهم أن هذه الحقيقة غير قابلة للتشكيك، أن الإمام عليه السلام لا أقل في زمن الغيبة الصغرى كانت تسميته والمجاهرة باسمه من المحرمات. إذن الشيعة كيف كانوا يعبرون عن الإمام عندما كانوا يريدون أن ينقلوا شيئا عن الإمام عليه السلام؟ كانوا يستخدمون الأسماء الرمزية. واحد من الأسماء الرمزية السيد، فكانوا يقولون كتب السيد وقال السيد، ويريدون من السيد الإمام عليه السلام. واحد من الأسماء الرمزية الغريم، فكانوا يقولون قال الغريم كذا، ويريدون بالغريم الإمام المهدي عليه السلام. واحد أيضا من الأسماء الرمزية الصاحب، ومن أشهر الأسماء الرمزية التي تداولها الشيعة اسم الناحية المقدسة، فكانوا يقولون ورد عن الناحية المقدسة كذا، ويريدون بالناحية المقدسة مولانا صاحب الزمان أرواحنا له الفداء. إذن عنوان الناحية المقدسة عندما يطلق فالمراد به مولى العصر والزمان أرواحنا فداء. طيب، لمن يقال زيارة الناحية المقدسة، زيارة الناحية المقدسة ماذا يراد بها؟ زيارة الناحية المقدسة تطلق على زيارتين واردتين عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الزيارة الأولى زيارة الإمام الحجة للشهداء، لشهداء الطف، والتي قال فيها الإمام بسم الله الرحمن الرحيم: إذا أردت أن تزور الشهداء رضوان الله عليهم فقف عند رجلي الحسين عليه السلام، وهو قبر علي بن الحسين، واستقبل القبلة بوجهك، وأومئ وأشر إلى علي بن الحسين وقل: السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل، إلى أن يسلم عليه، ثم يسلم على الرضيع، ثم يسلم على العباس، ويمر على جميع أسماء الشهداء. وهذه الزيارة تتميز بخصوصيات: أولا، الإمام رصد فيها أسماء الشهداء واحدا بعد آخر. اثنان، نسب الشهداء إلى قبائلهم. ثلاثة، صرح بأسماء قاتليهم ولعنهم. وتعتبر هذه الزيارة زيارة الناحية للشهداء من أهم التراث المرتبط بواقعة الطف، إذ فيه رصد تام لشهداء واقعة الطف، ورصد لقاتليهم عليهم اللعنة. هذه واحدة. زيارة الناحية الأخرى هي الزيارة التي تضمنت تفاصيل المصرع الحسيني، زيارة التي تضمنت أحداث واقعة الطف، ووجهها الإمام الحجة عجل الله فرجه لجده سيد الشهداء الحسين. إذن هناك زيارتان وكلتاهما زيارتان مطولتان، ويعبر عنهما بزيارة الناحية المقدسة، زيارة التي وجهت للشهداء، والزيارة التي يزار بها الحسين عليه السلام، وهي محل بحثنا في هذه الليلة. بعد بيان المقصود من زيارة الناحية، نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان أهمية زيارة الناحية المقدسة في تاريخ الطائف. زيارة الناحية المقدسة تتميز على بقية زيارات الحسين عليه السلام بأنها مضافا إلى الجنبة المعرفية التي اشتملت عليها قد اعتنت عناية فائقة بتاريخ واقعة الطاف، فاكتسبت أهمية من خلال أمور أربعة تميزت بها. الأمر الأول أن زيارة الناحية المقدسة تعتبر مقتلا حسينيا تفصيليا من أوثق وأقدم المقاتل التي وصلت إلينا منسوبة لأهل البيت عليهم السلام. الآن مو أكو عندنا إثارة على أن كثير من أحداث كربلاء لا يمكن القبول بها، باعتبار أن أكثر أحداث كربلاء هي واردة عن طريق أعداء الحسين عليه السلام وقتلة الحسين. فإذا كانت واردة عن قتلة الحسين، كيف يمكن التصديق بها؟ طبعا هذه الإثارة لها جواب، لكن نحن نقول بأن هذه الإثارة مغلوقة من الأساس. يعني القول بأن أكثر أحداث واقعة الطف قد وصل عن طريق قتلة الحسين، هذا لا نقبله، بل هنالك كثير من الأحداث قد وصل إلينا عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام. ومن أهم التراث الذي وصل إلينا عن طريق أهل البيت يتناول أحداث واقعة كربلاء زيارة الناحية المقدسة، فإن زيارة الناحية قد اشتملت على تفاصيل واقعة كربلاء، بحيث أنك لا تكاد تقرأ شيئا في كتب المقاتل إلا وتجد له حضورا في زيارة الناحية المقدسة. إذن زيارة الناحية المقدسة تكتسب أهميتها أولا من كونها مقتلا تفصيليا يجمع أحداث واقعة كربلاء، هذا واحد. الأمر الثاني الذي يكسبها أهمية هو أن زيارة الناحية المقدسة توثيق لأحداث واقعة كربلاء التي اختلف فيها المؤرخون. أكو أحداث في واقعة كربلاء هي محل خلاف، ومو لبالك هاي الأحداث مقصورة على الأحداث الفرعية. حتى الأحداث الرئيسية في واقعة كربلاء هي محل خلاف عند المؤرخين. مثلا انت لما تجي الى مسألة قاتل الحسين عليه السلام، من الذي تولى عملية قتل الحسين؟ جيت راجع كتب المقاتل تشوف اكو اقوال تنتهي الى ستة اقوال تقريبا. بعض المقاتل تقول قاتل الحسين هو سنان بن انس النخعي، بعض المقاتل تقول قاتله هو خولي ابن يزيد الأصبحي، بعض المقاتل تقول قاتله هو الحسين بن نمير الذي قتل حبيب بن المظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، بعض المقاتل تقول قاتله هو شمر بن ذي الجوشن كما هو الرأي المعروف والمشهور. زين، هذه أحداث أساسية في واقعة الطاف هي محل خلاف. لما ترجع إلى زيارة الناحية المقدسة فإنها تعطيك توثيقا لأحداث واقعة الطف وتحسم مثل هذه الاختلافات. والشمر جالس على صدرك مولغ سيفه في نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده. هذا حدث من أهم الأحداث وثقته زيارة الناحية المقدسة وحسمت خلاف المؤرخين فيه، وهذا يعطي اعتبار آخر لزيارة الناحية وأهمية لها من ناحية تاريخية. الأمر الثالث هو اشتمال زيارة الناحية المقدسة على بعض الأحداث الكربلائية التي فات المؤرخين تسجيلها، وهذه نقطة مهمة تنبهنا على أن المؤرخين لم يستطيعوا أن يرصدوا جميع أحداث واقعة الطاف. فلا تتعجب أن تطلع على بعض أحداث واقعة الطف التي لم يرصدها المؤرخون، وهذا فتشي لعلي أشير إليه في الليلة المقبلة. لا تتعجب أن تطلع على أحداث بعض أحداث واقعة الطاف التي لم يرصدها المؤرخون، وزيارة الناحية المقدسة تفتح عندنا هذه النافذة، نافذة أن هنالك أحداث لم يضبطها أرباب المقاتل، أن هنالك أحداث فات المؤرخين تسجيلها وضبطها. أذكر لك حدثين على سبيل المثال. الحدث الأول وطأ سيد الشهداء الحسين عليه السلام بالخيول قبل قتله. لما ترجع إلى كتب المقاتل، كتب المقاتل المضبوط فيها والمؤرخ أن الخيول وطأت الحسين بعد قتله، لكن وطأ الحسين قبل قتله هذا لم يذكر في شيء من كتب المقاتل، فقط في زيارة الناحية المقدسة. ونكسوك من على ظهر جوادك فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. وهذا المقطع من زيارة الناحية واضح جدا في أن جسد الحسين قد وطئ بالخيول بمجرد سقوط جسد الحسين على الأرض، فهنالك مرتان وطئ فيهما جسد الحسين، مرة قبل قتله مرة بعد قتله. ضبط المؤرخون واحدة وأهملوا المرة الأخرى، ولكن رصدتها زيارة الناحية المقدسة. هذا حدث. الحدث الآخر هو تصفيد أهل البيت بالحديد. إحنا غاية ما هو موجود عندنا في كتب المقاتل والمتداول على ألسنة الخطباء أن أهل بيت العصمة والطهارة ربقوا بالحبال، لكن أنهم صفدوا بالحديد المعروف أن هذا كان فقط لزين العابدين عليه السلام، والحال أن زيارة الناحية تقول بأن التصفيد بالحديد كان لجميع سبايا الحسين. وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا بالحديد أيديهم مغلولة إلى الأعناق ويطاف بهم في الأسواق. هذا حدث مهم من أحداث واقعة الطاف، أن أهل بيت العصمة قد صفدوا بالحديد، زينب أخوات زينب، سكينة أخوات سكينة، صفدنا بالحديد والسلاسل. لكن هذه الحقيقة أهملها المؤرخون ورصدها وسجلها الإمام الحج عجل الله فرجه في زيارة الناحية المقدسة. إذن زيارة الناحية المقدسة تكتسب أهميتها ثالثا من اشتمالها على بعض الأحداث التاريخية التي لم يسجلها المؤرخون. وتكتسب زيارة الناحية المقدسة أهميتها التاريخية رابعا من اشتمالها على الوصف الدقيق لأحوال سيد الشهداء يوم كربلاء، وكأن المتحدث فيها هو الحسين نفسه عليه السلام. انت لما تريد تعرف أحوال الحسين يوم كربلاء وتقرأ وصفا دقيقا لأحوال الحسين عليه السلام يوم كربلاء، هذا الوصف الدقيق لا تلقى له أثرا في كتب المقاتل. لكن لما تقرأ زيارة الناحية مع التأمل والتدبر تشوف أكو صور دقيقة لأحوال الحسين عليه السلام في يوم كربلاء. مثلا لما نجي تقرأ عن شجاعة الحسين عليه السلام يوم كربلاء، تقرأ في كتب المقاتل شيء، لكن لما نجي تقرأ زيارة الناحية، زيارة الناحية تقرأ فيها شيء مختلف تماما. وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضرب. جدا حقيقة مهمة أن الحسين ما بدأهم حربا وإنما هم بدأوه، هذا مو محل كلام. وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضار. لاحظ لاحظ، تطحن جنود الفجار، تطحن جنود الفجار، واقتحمت قسطل الغبار، واقتحمت قسطل الغبار مجالدا بذي الفقار، كأنك علي المختار. فشيء عجيب تصفه زيارة الناحية لشجاعة الحسين عليه السلام. واقتحمت قسطل الغبار، تدري قسطل الغبار يعني ماذا؟ يعني العجاج المتراكم، العجاج الساطع الذي لا يرى الإنسان من خلاله شيئا. الزيارة تقول بأن الحسين رغم أنه كان وحيدا ويعلم أن الأعداء يحيطون به من كل ناحية ومكان، مع ذلك العجاج المتراكم وعلمه بوحدته ما منعه من مجابهة الأعداء ومواجهتهم، بل اقتحم العجاج المتراكم مجالدا بذي الفقار حتى طحن جنود الفجار صلوات الله وسلامه عليه. أي ثبات هذا الثبات، أي شجاعة هذه الشجاعة التي تجلت عند الحسين يوم كربلاء. هذا الوصف الدقيق لشجاعة الحسين تقرأه في زيارة الناحية ولكن لا تجد له أثرا في كتب المقاتل. لما تجي تقرأ عن صبر الحسين عليه السلام، كتب المقاتل تتحدث عن صبر الحسين، لكن لما تجي إلى زيارة الناحية تصف صبر الحسين بنحو آخر، وأنت مقدم في الهبوات، هبوات جمع هبوة يعني الغبرة، وأنت مقدم في الهبوات صابر على الأذيات، وماذا حتى حتى تعجبت من صبرك ملائكة السماوات. جدا شيء عجيب.
الإمام الحجة عندما يصف صبر
الحسين عليه السلام يوم كربلاء يقول: بلغ صبر سيد الشهداء حدا أن ملائكة السماوات تعجبت من صبر أبي عبد الله. كيف كان صبر الحسين؟ إن العقول تحير في تصور صبره صلوات الله وسلامه عليه. إذن زيارة الناحية اشتملت على أوصاف دقيقة جدا لأحوال الحسين عليه السلام في يوم كربلاء، وهذا ما لا يوجد في كتب المقاتل. وبذلك اكتسبت زيارة الناحية المقدسة أهمية من ناحية تاريخية كأقدم مقتل وأعرق مقتل، وأن هذا المقتل مضافا إلى أنه صادر عن المعصوم، هذا المقتل الحسيني يشتمل على أمور لا تشتمل عليها المقاتل الأخرى. إذن لهذه الأمور الأربعة أصبحت زيارة الناحية المقدسة من أهم زيارات الحسين عليه السلام من ناحية تاريخية. انجئ الآن إلى الجهة الثالثة، وهي دفع الإشكالات المثارة حول زيارة الناحية المقدسة. هذه الزيارة المباركة أثيرت حولها العديد من الإشكالات، وأهمها ثلاثة. إشكال الأول أن هذه الزيارة ضعيفة السند، وهذا الإشكال هو حرفة العاجز. لما واحد عاجز يريد يتجاوز شيء دائما ما يبدأ بهذه اللغة، أن هذا الشيء ضعيف السند، مع أن ضعف السند قد يعالج. يعني افترض أن زيارة من الزيارات تكون ضعيفة السند، لكن هذه الزيارة هل يمكن تصحيحها توثيقها أو لا يمكن؟ هذا أمر يعرفه أهل الاختصاص، وأن بعض ما ضعف سنده من ناحية يمكن تقوية سنده من ناحية أخرى. يعني مثلا هذه الزيارة زيارة الناحية المقدسة، صحيح أن الراوي لها وهو الشيخ ابن المشهدي قدس الله نفسه الزكية، وهذا من قدماء علمائنا ومحدثينا، لما روى زيارة الناحية قال: ومما ورد عن الناحية المقدسة. لكن شنو الطريق إلى الناحية المقدسة؟ شنو السند إلى الناحية المقدسة؟ لم يذكر السند. يجي بعضهم يقول هذه زيارة مرسلة لا سند لها فهي ضعيفة، والحال أن توثيقها ممكن. شلون ممكن؟ لأن الشيخ ابن المشهدي عليه الرحمة الذي ذكر الزيارة في بداية كتابه المزار الكبير ماذا قال في مقدمة الكتاب؟ قال: وإني جامع في هذا الكتاب من فنون الزيارات للمشاهد المشرفات مما يتصل بثقات الرواة إلى السادات. يعني هذا تعهد على نفسه في بداية كتابه أن لا يذكر زيارة ماذا إلا وهي متصلة إلى الأئمة من طريق الرواة الثقات، وهذا يعطي أهمية للزيارات التي ذكرها في كتابه. لذلك أنت لما تجي إلى الزيارة وتقول زيارة مرسلة الشيخ لم يذكر سندها، نعم هو داخل الكتاب ما ذكر السند، لكن في مقدمة الكتاب أشار إلى أنه ملتزم أن لا يروي زيارة إلا وماذا؟ وهي متصلة من طريق الثقات إلى الأئمة الهداة عليهم السلام، وهذا يعطي الزيارات التي أوردها اعتباراً وقوة، لذلك مجموعة من علمائنا ومنهم الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه اعتمدوا على زيارة الناحية في مقام الإفتاء، يعني أفتوا على ضوء بعض فقراتها، ولو لم تكن الزيارة صحيحة بنظر هؤلاء لما صح لهم أن يفتوا ببعض الفتاوى على ضوء بعض الفقرات من زيارة الناحية المقدسة، كما سأتحدث عن ذلك في ليلة مقبلة إن شاء الله تعالى. إذن رمي زيارة الناحية المقدسة بضعف السند هذا إشكال لا يلتفت إليه. إشكال الثاني هو أن زيارة الناحية المقدسة مشتملة على بعض المضامين المنافية للمسلمات عند الشيعة الإمامية. تقول لوين هذه الزيارة مشتملة على ما ينافي المسلمات؟ يقول لك لأنك تقرأ في الزيارة السلام على المهجور في الورى. والله يا إخواننا هذا المقطع كلما قرأته حيرني جدا، وصف عجيب أن يوصف الحسين بهذا الوصف، السلام على المهجور في الورى. تصور معنى هذه الفقرة، يعني أن الناس جميعا كانوا في واد وكان الحسين في واد آخر، أن الحسين بلغ الأمر به أن يكون وحيدا فريدا وهو بين الناس، السلام على المهجور في الورى. فشيء عجيب فوق التصور، كيف بلغ حال المسلمين إلى هذا الحد أن يكون الحسين بينهم مهجورا لا يلتفتوا إليه ولا يعبأوا به؟ لذلك احنا ما نتعجب ان انصار الحسين لا يتجاوزون 70. اذا كانت الزيارة تصف الحسين بهذا الوصف ليس بدعا ان يكون انصاره بهذا الحد، السلام على المهجور في الورى. شاهد مو هذا محل كلامنا، السلام على المهجور في الورى، السلام على من تولى دفنه أهل القرى. هذا المقطع هو المنافي للمسلمات، السلام على من تولى دفنه أهل القرى، يفيد أن الإمام الحسين عليه السلام إنما تولى دفنه مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يعيشون في القرى المحيطة بكربلاء. والحال أن من المسلمات عندنا أن الإمام لا يلي دفنه إلا إمام، وعندنا روايات واضحة ومعتبرة تدل على أن الإمام الذي تولى دفن الإمام الحسين هو من؟ هو الإمام زين العابدين عليه السلام. إذن إحنا لما نجي إلى زيارة الناحية ونعرض مضامينها على المسلمات نشوف أن زيارة الناحية مشتملة على بعض المضامين المنافية للمسلمات، وهذا يوجب الشك فيها. إحنا نقول لا يوجد تنافي أبدا بين زيارة الناحية المقدسة وبين المسلم عندنا من أن الإمام لا يلي دفنه إلا إمام، أصلا ما يوجد تنافي. ليش؟ شوف أكو عندنا قاعدة يذكرها علماء الأصول، يقولون لا تنافي بين المثبتات. شنو معنى لا تنافي بين المثبتات؟ يعني لما يجيك خبر يثبت شيء ويجيك خبر آخر يثبت شيء، في حد ذاتيهما الخبران المثبتان لا تنافي بينهما. أنا أوضح لك هذا بالمثال. سلما تقول أنت حضر علي في الحسينية ويجي واحد آخر يقول حضر محمد في الحسينية، أكو تنافي بين الخبرين؟ لا.
يصير النتيجة أن الحسينية حضرها علي وحضرها محمد، ماكو تنافي بين المثبتات. هذا أثبت حضور محمد وهذا أثبت ماذا؟ حضور علي. متى يصير التنافي؟ يصير التنافي لو كان أحد الخبرين يثبت شيئا وينفي ثبوت شيء آخر. يعني لو هذا قال حضر محمد ولم يحضر علي، وذاك قال حضر علي ولم يحضر محمد، حينئذ يكون بينهما ماذا؟ تنافي. أما إذا كان مجرد إثبات من غير نفي، هذا يقول حضر محمد وهذا يقول حضر علي، فلا تنافي بينهما. إذن عندنا قاعدة واضحة عرفية عقلائية، لا تنافي بين المثبتات. انجي نطبق القاعدة على ما نحن فيه. زيارة الناحية المقدسة ماذا تقول؟ السلام على من تولى دفنه أهل القرى. الروايات والمسلمات عندنا أن الذي تولى دفن الإمام الحسين هو من؟ هو الإمام زين العابدين. هذا مثبت وهذا مثبت، يمكن الجمع بينهما. مو الزيارة قالت السلام على من دفنه أهل القرى ولم يدفنه غيرهم، ولا المسلم عندنا أن الإمام زين العابدين دفنه ولم يدفنه أحد آخر. يمكن الجمع بينهما. شلون؟ أنتم سامعين روايات دفن الإمام الحسين عليه السلام، أن الإمام زين العابدين كان يخط خطا وهم يحفرون ماذا؟ حفيرة. يعني الإمام ما تولى عملية الدفن بتمامها بوحده، بل كان من يهيئ له بعض الأمور. نادى عليهم علي ببارية، نادى كذا، فكان هنالك من يعينه من أهل القرى في أطراف كربلاء. إذن عملية الدفن الإمام زين العابدين باشرها بنفسه، ولكن كان معه ماذا؟ من يعينه ويساعده. لذلك نسبت الروايات عملية الدفن للإمام زين العابدين لأنه باشرها، ونسبت الزيارة عملية الدفن لأهل القرى لأنهم ماذا؟ ساهموا فيها. فلا تنافي بين الأمرين، هم دفنه الإمام ودفنه أهل القرى بالمساعدة والإعانة. فإذا لا موجب لرفع اليد عن الزيارة لتوهم تنافي مضمونها مع المسلمات. هذا الإشكال الثاني مدفوع. الإشكال الثالث أن زيارة الناحية المقدسة قد اشتملت على ما لا ينسجم مع سيرة أهل البيت عليهم السلام. تقول له هذا المستشكل وين؟ يقول لك في هذا المقطع من زيارة الناحية: فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجه عليه ملويا برزن من الخدور للشعور على الخدود ناشرات وللوجوه لاطمات الوجوه سافرات. مسألة نشر الشعر هذه أجبنا عنها في سنوات سابقة، لكن إشكالية السفور لاطمات الوجوه سافرات، هذه الزيارة تنسب لأهل بيت العصمة والطهارة أنهن خرجن سافرات، وهذا لا يتلاءم مع سيرة العفة والحشمة عند نساء أهل البيت عليهم السلام. فلذلك هذه الزيارة لا عبرة بها، لاشتمالها على ما يتنافى مع سيرة أهل البيت عليهم السلام. شوف التفت لي، أولا هذا الإشكال ساقط من أساسه. شلون ساقط من أساسه؟ أكو عندنا مسألة يعبر عنها علماء الأصول بمسألة التبعيض في الحجية. شنو معنى مسألة التبعيض في الحجية؟ هذه خليها ببالك جيدا، لأنها من الروافد الفكرية اللي يحتاجها الإنسان. شنو مسألة التبعيض في الحجية؟ تبعيض في الحجية لما نجينا رواية من الروايات، وهذه الرواية مشتملة على عدة فقرات أو مشتملة على عدة مضامين، واحد من هالمضامين لا يمكن قبوله، إما لأنه يتنافى مع المسلمات، مع الضروريات، مع غير ذلك. المهم أن واحد من المضامين لا يمكن قبوله. هنا شنو يصير؟ شنو يترتب؟ هل كل الرواية تسقط عن الحجية لأن واحدا من مضامينها لا يمكن قبوله؟ أو نبعض في الحجية؟ نبعض في الحجية يعني ماذا؟ يعني الفقرات التي لا إشكال تبقى على حجيتها، والفقرة مع محل الإشكال ماذا؟ نقول بأنها ليست حجة، لكن كل الرواية تبقى على ما هي عليه. السيد الخوئي وكثير من الأعلام يقول المسلك الصحيح هو التبعيض في الحجية. يعني لما نجينا رواية وهذه الرواية فيها شيء مخالف للمسلمات، للضروريات، وتشتمل على مضامين أخرى لا إشكال فيها، لا يصح رفع اليد عن الرواية كلها من أجل هذا المضمون الواحد، وإنما يرفع اليد عن خصوص ماذا؟ هذا المضمون، يقال ليس بحجة، وبقية الرواية تكون ماذا؟ على حجيتها، سموه تبعيض في الحجية. هذا اللي جاي يستشكل بأن زيارة الناحية مشتملة على فقرة تتنافى مع سيرة أهل البيت، ولذلك يدعو لرفع اليد عن الزيارة بتمامها لأنها مشتملة على هذه الفقرة. هذا عند خطأ علمي، خطأ فكري، خطأ منهجي. ما يصح رفع اليد عن نص كامل لأجل وجود فقرة فيه لا تنسجم مع المسلمات. هذا أول أساس الإشكال خاطئ. اثنين، أن هذه الفقرة تحتمل احتمالين، على ضوء أحد الاحتمالين تتنافى مع سيرة أهل البيت، لكن على ضوء الاحتمال الآخر لا تتنافى مع سيرتهم. فلماذا حملت الرواية على أحد الاحتمالين دون الاحتمال الآخر؟ شلون؟ شوف، لاحظ معي استحضار الصورة الهندسية، استحضار خارطة كربلاء، مخطط كربلاء، جدا مهم لفهم أحداث كربلاء، وجدا مهم لدفع بعض الإشكالات المثارة حول كربلاء. لما تقرأ عن هندسة المخيم الكربلائي شلون كان، ابن أعثم الكوفي في الفتوح يقول: فضربت خيمة للحسين لبنيه وأهله، وضرب عشيرته خيامهم حول خيمته. هذه الصورة الهندسية جدا مهمة، يعني أن خيمة العيال والنساء كانت في قلب المخيم الحسيني، ومن حولها كانت خيام الأنصار. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن المرأة إذا خرجت من خيمة الحسين لا تكون بمرأة الأجانب والأعداء، بل تسترها خيام الأنصار. زين، لما نجي إلى الزيارة، زيارة تتحدث عن لحظة خروج النساء من خيمتهن من خدرهن، شنو تقول؟ فبرزنا من الخدور للشعور على الخدود ناشرات، لاطمات الوجوه ماذا؟ سافرات لحظة الخروج من الخيمة. أما أن هذا قد استمر إلى أن وصلنا إلى مصرع الحسين، الزيارة ساكتة عن ذلك. أنت ليش حملت الزيارة على أنهن خرجن كذلك وبقين إلى أن وصلنا إلى مصرع الحسين كذلك؟ والحال أن الزيارة تحتمل أنهن في لحظة الخروج من الخيمة كن كذلك، ولكن لما وصلنا إلى المخيم وتجاوزنا سور المخيم كنا محجبات مسترات. ما أكو عندنا في الزيارة دليل على أنهن وصلن المصرع وهن سافرات الوجوه كاشفات، بل سيرتهن عليهن السلام تدفعنا لحمل الزيارة على الوجه الذي يتناسب مع ماذا؟ مع عفتهن، وأنهن وإن خرجن من خيمتهن سافرات الوجوه إلا أنهن لما وصلن إلى حدود المخيم كن محجبات. فبرزن من الخدور للشعور على الخدود ناشرات، لاطمات الوجوه سافرات، وإلى مصرعك مبادرات. لكن شلون إلى مصرعي مبادرات؟ على أي حالة؟ زيارة لم تبين حالهن عند مبادرتهن إلى المصرع. وإلى مصرعك مبادرات، فوجدن شمرا. هذه اللحظة من أفجع اللحظات. تدري شنو من أفجع اللحظات؟ يعني انت خلي أحداث واقعة كربلاء كلها على جانب، وهذا الحدث خليه وحده على جانب، قتل العباس وقتل الأكبر وإصابة الحسين بالسهم المثلث، هذه كلها خليها الأحداث على جانب. أعظم حدث مر على الحسين لما اجتمعت حوله النساء والأطفال، لأن هو طول اليوم يدفع عنهن البلاء، طول اليوم يحامي دون خدرهن، والآن يشوف النساء من حوله وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا. هذه اللحظة، هذه اللحظة أثرت في قلب أبي عبد الله، أخذت مأخذها من روح سيد الشهداء. لذلك أهل البيت لما كانوا يوصلوا إلى اللحظة، هذه اللحظة تتحرك آلامهم. ذلك انت تسمع لما دخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا يعزيه في أول أيام المحرم، وين اللقطة اللي ركز عليها دعبل أثارت الإمام الرضا؟ أفاطم لو خلت الحسين. ترى هاللحظة مؤلمة لآل بيت الرسالة. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لقبت الخير. أقول شيعي تقول الرواية فرفع الإمام الرضا العمامة من على رأسه وصار يلطم بيديه على رأسه وهو ينادي واجد أيا ناعيان إن جئت طيب يلا يلا أصحاب العزاء أيا ناعيان إن جئت طيب ترى تنتظر تعزيتكم الليلة فعرج على وحدث بما مضى الفؤاد مفص شو تقول يلا صوت واحد أفاطم لا وقد ما تعا تريد تعزيها قول وياي قضى ظاميا يا زهرة قضى ظاميا ماذا قليل ماء برده بحر هجي معذرة مولاتي بحر هجي رن تصهر الشمس خدر فوالله لا يوما تقوم صوت واحد إذا لا لطأ وأجريت داء يا نايمة في الروضة يا نايمة في الروضة يلا صوتك ويا يا نايمة في الروضة إيه الله يعظم لك لجر يا نايمة يلا خلينا نعيدها بصوت واحد يا نايمة الله يعظم لك لجر الله يعظم لا تحضرت ولادت لما وقع بالغابر لا تحضرت ولادت لما وقع والمهر يمم للخيام يبكي ويجدب حسرة اسمع اسمع وتفاررت كل الحرام للمعركة يا زهر ظل العليل بخيمته يا نايمة وجدت الوديع الخوها ولن الشمر على الصدر وحسينا وجدت الوديع عالخوف ولن الشمر عالصيد نادت يا ظالم خلا بيت وإن كان عازم تذبحه بس قي من المقات يا علي يا علي وإن كان عازم تذبحه بس قي من أقول أقول ظل يضرب اختب حضرته يا نايمة فره يلا صوت واحد يا نايمة فره الله يعظم لك نجاة تنادت لو ان حاضرة يا حسين يا ابن حضرت لو ما حضرت لو ان حاضرة يا حسين يا ابني يا ابني يا ريت ذبحك ذبحني سعدني على ابني يلتحق